بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ الحديث مئة سنة منها ممن هو على ظهر الأرض. نعم اقرأ يا سعيد. السمر. طيب السمر أو السمر وجهان. أحد. خالد. لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. نعم طيب أقرأ يا عبد الله. وأبي بكر ابن سليمان ابن أبي حثمة ابن سليمان. ابن عمر. نعم طيب
قال
نعم. طيب ابن سليمان ابن أبي حثمة. لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. طيب بسم الله. من باب الفائدة، الحثمة الأكمة الصغيرة الحمراء أو السوداء، من حجارة الأكمة الصغيرة، نعم الأكمة الصغيرة الحمراء أو السوداء من حجارة. والأكمة التل، يعني التل جبل صغير، هي دون الجبال، المكان الذي يكون أشد ارتفاعا مما حوله يقال له أكمة. وتطلق الحثمة أيضا على أرنبة الأنف وعلى المهر الصغير. أين أرنبة الأنف؟ أرنبة الأنف طرفه. قال أبو سعيد: فرأيت أثر الماء والطين على جبهته وأرنبة أنفه، إذا سجدت على تراب يعلق التراب في جبهتك على جبهتك وأرنبة أنفك أي طرف الأنف. وحثم له أعطاه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الحديث الثاني من باب السمر في العلم، من باب السمر في العلم من كتاب العلم: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس، واسم أبي إياس عبد الرحمن، وآدم ابن أبي إياس تنقل من المشرق إلى الشام، فأصله خراساني ونشأ ببغداد وانتقل إلى عسقلان فصار فيها، فيقال فيه الخراساني البغدادي العسقلاني. بين هذه البلاد الثلاثة بلاد متباعدة، خراساني باعتبار الأصل، وبغدادي باعتبار النشأة، وعسقلاني باعتبار أنه ختم حياته هناك. وعسقلان بلدة على ساحل الشام، تعظمه النصارى وتقصده. والحافظ ابن حجر عسقلاني أيضا فآدم خراساني الأصل بغدادي المنشأ عسقلاني باعتبار مستقر بقية عمره حتى لقب بمحدث عسقلان. ينصون عليه. انظر مثلا كنيته أبو الحسن، قال الذهبي رحمه الله: آدم بن أبي إياس الإمام الحافظ والقدوة شيخ الشام، أبو الحسن الخراساني المروذي ثم البغدادي ثم العسقلاني محدث عسقلان. والحافظ في التقريب يقول أصله من خراسان باعتبار الأصل، ثم في بغداد المنشأ، وفي الشام وعسقلان كانت هناك ثمرة نشر علمه رحمه الله. ثقة مأمون متعبد من خيار عباد الله، قاله الرازي رحمه الله. أبوه قيل اسمه عبد الرحمن، وقيل ناهية ابن شعيب. ذكره أحمد بن حنبل فقال: كان مكينا عند شعبة، كان من الستة الذين يضبطون عنده الحديث، فهو من الأثبات في شعبة. قال أبو بكر الأعين: أتيت آدم العسقلاني فقلت له: عبد الله بن صالح كاتب الليث يقرئك السلام. فقال: لا تقرئه مني السلام. قلت ولما؟ قال: لأنه قال القرآن مخلوق. فأخبرته بعذره وأنه أظهر الندامة وأخبر الناس بالرجوع، قال: فأقرئه السلام. ظهرت أثر التوبة أم لا؟ ظهرت. ما أثر التوبة؟ الندامة أو المجادلة؟ أثر التوبة ماذا؟ الندامة. المجادلة ما هي أثر للتوبة، أثر للإصرار. المجادلة أثر للإصرار وليس أثر للتوبة. أثر التوبة الندامة. قال: وأنه أظهر الندامة وأخبر الناس بالرجوع، أخبر الناس، أصلح ما أفسد. وأخبر الناس بالرجوع، قال: فأقرئه السلام. إذن أهل السنة حين يتكلمون في شخص أو ينبهون على خطأه أو يهجرونه يكون في ماذا؟ يكون ذلك غضبا لله ولرسوله ولدينه، وإن كانوا يحبونه لكن لا يقدمون حبه على حب شرع الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فما بينه وبين عبد الله ابن صالح لم يكن بينهما شيء، بل بينهما المودة. ولهذا عبد الله بن صالح أرسل السلام إليه فقال له القائل: إن عبد الله ابن صالح يقرأ عليك السلام. قال: فلا تقرئه مني السلام، أي هجرا له، لأنه قال القرآن مخلوق. فماذا قال؟ اعتذر هذا الشخص الذي أقرأ آدم السلام، بين أن عبد الله ابن صالح قد أظهر الندامة وأخبر الناس بالرجوع، وأخبره بعذر عبد الله بن صالح حين قال ذلك. فقال: فأقرئه السلام. عاد الأمر إلى ما كان، فبيننا وبين الناس السنة أن تمسك بها وأحبها وأقبل عليها، فهو حبيبنا في الله، نحبه في الله عز وجل ولو كان من أقصى الدنيا. ومن أعرض عنها وكان علاجه في الإعراض عنه أو في هجره أو في نحو ذلك، فإنا لا نتردد في ذلك ولو كان أقرب الناس إلينا. قال: فأقرئه السلام. وإذا أتيت أحمد بن حنبل فأقرئه السلام وقل له: يا هذا، اتق الله وتقرب إلى الله تعالى بما أنت فيه، ولا يستفزنك أحد، فإنك إن شاء الله مشرف على الجنة. تثبيت لأهل الحق، كلام قليل فيه تثبيت للمحق على ما هو عليه. وقل له: أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرادكم على معصية الله فلا تطيعوه. سنده حسن كما ترى. وجاء عن أبي سعيد أيضا: من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه. أخرجه أحمد وابن ماجه كما في الحاشية: من أرادكم على معصية الله فلا تطيعوه، واليا كان هذا أم أبا أم أما أم قريبا أم بعيدا، من أرادكم على معصية الله فلا تطيعوه، إنما الطاعة في ماذا؟ في المعروف. قال: فأبلغت ذلك أبا عبد الله فقال رحمه الله حيا وميتا: فلقد أحسن النصيحة. أثر جميل هذا، قصة جميلة فيها أن آدم من أهل السنة ثابتين عليها، المثبتين عليها، النافرين عن الهوى وأهله. قال أبو حاتم: حضرت آدم بن أبي إياس فقال له رجل: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن شعبة أكان يملي عليهم ببغداد أو كان يقرأ؟ قال: كان يقرأ، وكان أربعة يكتبون: آدم وعلي النسائي. فقال آدم: صدق أحمد، كنت سريع الخط وكنت أكتب، وكان الناس يأخذون من عندي. يا طالب العلم أسرع في ثلاث، في ماذا؟ اقرأ يا سعيد. حدثنا شيخنا الكناني عن أبيه صاحب الخطابة. أسرع أخ العلم في ثلاث: الأكل والمشي والكتابة. يعني يقول: أسرع أخ العلم في ثلاث: الأكل والمشي والكتابة. المعنى أنك إذا أكلت خذ الوقت الذي يكفيك في الأكل من دون ضياع للوقت على المائدة. بعض الناس ورأينا هذا في بعض إخواننا من هم في شرق آسيا من أصحاب الرز الصبح رز والغداء رز والعشاء رز. قال الشيخ عبد الله الرياني وقد عايش جملة من ذهب بقي هناك وتزوج من هناك قال بطيئون في الأكل ربما يبقى الواحد منهم على المائدة ساعة وهو يأكل صحنا من الأرز يطيلون النفس في الأكل ما تحتاج إلى هذا الوقت كله. خذ كفايتك بأدب لا بشره كما يقول بعض الناس كل أكل الجمال وقم قبل الرجال. لا، وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. يأكل الإنسان بأدب ويأكل ما يكفيه ثم يقوم، هذا من حيث الأكل، ما يحتاج إلى ضياع وقت على الأكل. الشيء الثاني المشي، ليس المراد بالإسراع في المشي هو أن يمشي الإنسان جريا، وإنما يكون خفيفا في مشيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما يتكفأ، أي يمشي مشيا يرى منه أنه ماذا نشيط. والثالث الكتابة، وهي المقصودة هنا الإسراع في الكتابة. وإذا كنت ممن خطه ليس بذاك يمكن أن تكتب الفوائد بالقلم الرصاص بسرعة ثم ترجع وتنقلها وترتبها بتؤادة بالقلم الآخر. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى كنا نكتب عنه كل حرف لأنه كان يتكلم خاصة في أيامه في سنيه الأخيرة يتكلم كلاما مفصلا وبهدوء، وكنا نسرع في الكتابة فنكتب عنه كل حرف بنص كلامه غالبا. فلما جاء الشيخ يحيى أتعبنا، فوائد كثيرة ويقرأها بسرعة فتلقط ما تلقط وتذهب عليك يذهب عليك ما يذهب، ومع ذلك رؤوس الأقلام ورؤوس الفوائد ثم ترجع تملئها. وأنا بينهما لست بسريع كسرعة شيخنا يحيى ولا بطيء كبطء شيخنا مقبل رحمه الله، هكذا أو لا؟ طيب، السريع يدرك والبطيء ينقل من صاحبه، يكتب ما يكتب ويترك فراغا للبقية وينقل من صاحبه. قال كنت سريع الخط وكنت أكتب وكان الناس يأخذون من عندي، وقدم شعبة بغداد فحدث بها 40 مجلسا في كل مجلس 100 حديث فحضرت منها 20 مجلسا. وقال إبراهيم بن الهيثم البلدي بلغ آدم نيفا 90 سنة وكان لا يخضب، كان أشغل من ذلك، يعني من العبادة، يعني كان شعره قد ابيض لكنه لا يخضبه بالحناء، شغل بالعبادة عن خضب الشعر بالحناء، وهذا فيه نظر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن اليهود والنصارى لا يخضبون فخالفوهم. فالخضاب بالحناء وصبغ الشعر بالحناء ليس بالصباغ الأسود، فإن الصباغ الأسود من الكبائر أن يصبغ الشعر الأبيض، أن يصبغ الشيب بالصباغ الأسود من الكبائر، إنما بالحناء أو بالحناء والكتم. أقول الخضاب بالحناء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لهذا الحديث من العبادة، فكون الإنسان يترك الخضاب انشغالا بالعبادة، الخضاب من العبادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يخضبون فخالفوهم. بعضهم قد يبقى على شيبه هكذا ليس رغبة عن السنة، وإنما يشتهر ذلك الأمر في بعض الأماكن فيتركون الخضاب. وحضرت مجلسا لشيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله وختم له بالحسنى، وهو يشرح في أحاديث صحيح البخاري، فمر بهذا الحديث، ثم في آخر الحديث كأنه انتبه أو نبه إلى أمر أن لحية الشيخ رحمه الله حفظه الله كانت بيضاء، وله وقت وهي بيضاء، وهو يقرأ حديث فخالفوهم، فانتبه وقال: وإذا رأيتم لحيتي بيضاء فلا تقولوا لماذا ما أعمل بالحديث، فقد عملت بهذا الحديث مرارا، أي لم يتركه، لم يترك الخضاب رغبة عن هذا الحديث، وإنما عمل به مرارا، ثم أحيانا قد يكسر الإنسان أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك بيوم أو بيومين تنظر إلى الشيخ عبد المحسن وإذا بلحيته قد خضبت بالحناء والكتم حفظه الله. المقصود أن العبادة لا تشغل عن مثل هذا، وهذا شيء لا بد أن ينتبه له طالب العلم، أن العلم لا يشغل عن أشياء من السنن ولا من العبادات، تستطيع أن تجمع بين تلك العبادات وتلك السنن وبين العبادات الأخرى وبين الاجتهاد في طلب العلم، بل هذا من تثبيت العلم ومن العمل بالعلم. وهل ثمرة العلم إلا العمل؟ هل ثمرة العلم إلا العمل؟ قال لما حضرت آدم الوفاة ختم القرآن وهو مسجى أي مغطى على وجهه، ثم قال: بحبي لك إلا ما رفعت لهذا المصرع، كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أرجوك. ثم قال: لا إله إلا الله، ثم قضى رحمه الله أي توفي. مات في جمادى الآخرة سنة 20 و200، وهو ابن 88 سنة، يعني قريب 90، قريب 90 سنة رحمه الله. وفي سنة 20 و200 توفي أيضا شيخ القراء قالون، وهو الإمام النحوي أبو موسى عيسى بن مينا المدني مولى زهرة، وشيخه نافع هو الذي لقبه قالون لجودة أدائه، سقت من حاله في ديوان القراء. هذا كلام الذهبي رحمه الله تعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة هذا من الأثبات في شعبة. قال حدثنا الحكم وهو الحكم بن عتيبة وقد يتصحف إلى من يكمل من يكمل يتصحف كثيرا إلى الحكم ابن عيينة, والصواب الحكم ابن عتيبة الفقيه تابعي صغير. قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم, وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها, فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام, فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. الحديث فيه جملة فوائد, وقبل أن نبدأ بها الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 4 ركعات ثم نام ثم قال نام الغليم نام الغليم أو كلمة تشبهها, ففيه أنه تكلم بعد النوم. هذا وجه الشاهد, وسنقرأ كلام الحافظ رحمه الله. فإنه قال أما حديث ابن عباس فقال ابن المنير ومن تبعه يحتمل أن يريد أن أصل السمر يثبت بهذه الكلمة, هذا الذي قاله بعض الشراح, والحافظ له رأي آخر وهي قوله نام الغليم, ويحتمل أن يريد ارتقاب ابن عباس لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ابن عباس في تلك الليلة بات يرقب النبي عليه الصلاة والسلام لينظر كيف يفعل فيفعل مثل فعله. قال ولا فرق بين التعليم من القول والتعليم من الفعل. قال له فقد سمر ابن عباس ليلته في طلب العلم. أي علم يطلبه؟ هو طلب كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل مثله. قال زاد الكرماني أو ما يفهم من جعله إياه عن يمينه كأنه قال له قف عن يميني فقال وقفت انتهى. قال وكل ما ذكره معترض, لأن من يتكلم بكلمة واحدة لا يسمى سامرا, وصنع ابن عباس يسمى سهرا لا سمرا, إذ السمر لا يكون إلا عن تحدث. قاله الإسماعيلي. وأبعدها الأخير يعني قول الكرماني إنه من قوله فجئت فوقفت عن يساره فأخذني فأوقفني عن يمينه. يقول الكرماني السمر في العلم من جهة أنه لما أوقفه عن يساره كأنه قال له لا تقف عن يساري قف عن يميني فقال وقفت, هذا كله تكلف. قال لأن ما يقع بعد الانتباه من النوم لا يسمى سمرا. وقال الكرماني تبعا لغيره أيضا يحتمل أن يكون مراد البخاري أن الأقارب إذا اجتمعوا لا بد أن يجري بينهم حديث للمؤانسة, وحديثه صلى الله عليه وسلم كله علم وفوائد. قال الحافظ قلت الحافظ يستنبط بعمق وبجمع الروايات. قلت والأولى من هذا كله أن مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ آخر في هذا الحديث بعينه من طريق أخرى. قال وهذا يصنعه كثيرا يريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتتبع طرق الحديث. فائدة جميلة أن الحافظ رحمه الله قد يذكر الحديث تحت ترجمة ولا تظهر مناسبة الحديث المذكور للترجمة المذكورة، وقصده بذلك أن ينبه قصده بذلك أن الترجمة مستفادة من لفظ آخر في الحديث بعينه من طريق أخرى لم يذكرها، لماذا يفعل ذلك؟ تنبيها للناظر في كتابه على الاعتناء بتتبع الطرق. هذا سيمر بك كثيرا، يأتي بحديث لا تظهر مناسبته للترجمة، فيأتي الشراح ويتكلفون حتى يصل بهم التكلف إلى أشياء بعيدة جدا لا تظهر، والحافظ رحمه الله يختصر هذه المسألة كلها فيقول المناسبة من هذا الحديث ليست في هذه الرواية التي ذكرها تحت الترجمة، وإنما في رواية أخرى في الحديث نفسه لكن من طريق أخرى لم يذكرها، إما أنه ذكرها في موضع آخر أو أنه ذكرها غيره. فماذا يريد الحافظ البخاري بهذا؟ يريد أن ينبه الناظر أن الاعتناء بتتبع الطرق لازم لمعرفة مقصوده. قال رحمه الله والأولى من هذا كله أن مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ آخر في هذا الحديث بعينه من طريق أخرى، وهذا يصنعه المصنف كثيرا يريد تفسير الحديث بالحديث يريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتتبع طرق الحديث والنظر في مواقع ألفاظ الرواة، لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظن، وإنما أراد البخاري هنا ما وقع في بعض طرق هذا الحديث مما يدل صريحا على حقيقة السمر بعد العشاء، وهو ما أخرجه في التفسير أي المصنف نفسه في طريق أخرى من صحيحه في التفسير وغيره من طريق كريب عن ابن عباس قال بت في بيت ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. واضح ما هو واضح؟ السمر واضح ما هو واضح في هذه الرواية؟ واضح، صلى العشاء ثم رجع إلى أهله فتحدث مع أهله ساعة ثم رقد، سمر ساعة ثم رقد الحديث، فصحت الترجمة بحمد الله تعالى من غير حاجة إلى تعسف ولا رجم بالظن. فإن قيل هنا إشكال أن هذا سمر في ماذا؟ مع الأهل، والترجمة في السمر مع العلم. قال فإن قيل إنما يدل على السمر مع الأهل لا في العلم، فالجواب أنه يلحق به والجامع تحصيل الفائدة، أو هو بدليل الفحوى، دليل الفحوى الذي هو معناه المفهوم التنبيه بالأدنى عن الأعلى، أي إذا كان السمر مع الأهل في المباح جائزا فالسمر في العلم الذي هو مستحب يكون ماذا؟ يكون جائزا من باب أولى، هو بدليل الفحوى. ما معنى الفحوى؟ أن هذا إشارة تنبيه بالأدنى عن الأعلى، إذا كان السمر مع الأهل في أن تتكلم معهم في المباح جائزا لهذا الحديث فلأن تثمر في العلم ساعة يكون جائزا من باب أولى، بل قد يرتفع عن الجواز إلى استحباب. قال: لأنه إذا شرع في المباح ففي المستحب من طريق الأولى. وسنذكر باقي مباحث هذا الحديث حيث ذكره المصنف مطولا في كتاب الوتر من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. قال: ويدخل في هذا الحديث حديث أنس في هذا الباب ويدخل في هذا الباب حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم بعد العشاء، وقد ذكره المصنف في كتاب الصلاة. ولأنس حديث آخر في قصة أسيد بن حضير، وقد ذكره المصنف في المناقب. وحديث عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين. أخرجه الترمذي والنسائي ورجاله ثقات، وهو صريح في المقصود الذي هو السمر، المقصود الذي هو السمر، إلا أن في إسناده اختلافا، سمر ومع ذلك سمر في ماذا؟ في أمور المسلمين. إلا أن في إسناده اختلافا على علقمة، فلذلك لم يصح على شرطه. وحديث عبد الله بن عمر أو حديث عبد الله بن عمرو: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح لا يقوم إلا إلى عظيم صلاة. يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح لا يقوم إلا إلى عظيم صلاة. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، وهو من رواية أبي حسان عن عبد الله بن عمرو، وليس على شرط البخاري. وأما حديث لا سمر إلا لمصل أو مسافر، فهو عند أحمد بسند فيه راو مجهول، وعلى تقدير ثبوته فالسمر في العلم يلحق بالسمر في الصلاة النافلة. وقد سمر عمر مع أبي موسى في مذاكرة الفقه، فقال أبو موسى: الصلاة. فقال عمر: إنا في صلاة. والله أعلم. إذن هذه الجملة من الأدلة في الترجمة في السمر في ماذا؟ في العلم، في السمر في العلم. ذكر جملة أحاديث، ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم بعد العشاء، ولأنس حديث آخر في معناه في قصة أسيد بن حضير، والحديثان في البخاري. وحديث عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين، خرجه الترمذي والنسائي. وحديث ابن عمرو: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح لا يقوم إلا إلى عظيم صلاة. هذا يحتاج أن ننظر في سنده، وهو محمول على العلم أو في بعض الأحيان من رواية أبي حسان عن عبد الله بن عمرو، ليس على شرطه. وحديث: ما حال حديث لا سمر إلا لمصل أو مسافر؟ ما حال هذا الحديث؟ ضعيف في سنده راو مجهول. رواه أحمد في سنده راو مجهول. أبو حسان أولا هذا حديث: كان يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين. قال الترمذي: حديث عمر حديث حسن. ثم قال: وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد صلاة العشاء إلى آخرة، فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء، ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج، وأكثر الحديث على الرخصة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سمر إلا لمصل أو مسافر. قال الترمذي: حديث حسن الذي هو لا سمر إلا لمصل أو مسافر، لكن في سنده مجهول. قال الحافظ: في سنده مجهول. أما يسمر مع أبي بكر صححه الألباني رحمه الله. يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما. قال عمر: إذن تلخص لنا أن السمر الذي جاء به الإذن السمر في العلم عدوا، هذا واحد. الثاني السمر سمر الوالي ومن في معناه في الأمر من أمور المسلمين في مناقشة بعض القضايا التي تهم أمر المسلمين. الثالث السمر مع الأهل، الرابع السمر في صلاة، السمر في صلاة، هذه أربعة أشياء جاء بها الدليل. أما السمر في الصلاة ليس اعتمادا على حديث لا سمر إلا لمصل أو مسافر، وإنما اعتمادا على حديث من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بعض الأحيان في أول الليل، صلى أول الليل. وكذلك أيضا يؤخذ هذا من صلاة التراويح التي يجتهد المسلمون فيها ويصلونها، كانوا يصلونها بعد العشاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يؤخرها، لكنهم كانوا يصلونها متفرقين فجمعهم عمر. فهذه أربعة أمور ورد فيها السمر أو أن السمر فيها مباح. أحسنت. بقي السمر أيضا مع الضيف. نعم، هذا أيضا كان في الذهن لكن أنسيناه. السمر مع الضيف أيضا، هذا الخامس، السمر مع الضيف. و يعني من أدلة السمر مع الضيف قصة ضيافة أبي بكر حين عشاهم ورجع وتحدث معهم وامتنعوا عن الطعام حتى يأتي. وهكذا أيضا أحاديث أخر وآثار تدل على هذا المعنى، أن الضيف يحتاج أن يسمر معه ولو قليلا. طيب، هذا حديث من؟ حديث عبد الله بن مسعود بن عباس، وله كلام أو له تتمة كلام. فمنها على سبيل الاختصار قوله: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث. ميمونة بنت الحارث هي خالة عبد الله بن عباس. فما اسم أمه؟ ما اسم أمه؟ لبابة بنت الحارث، أم ابن عباس، وميمونة بنت الحارث، وهن أربع أخوات، واحدة منهن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. أين ماتت ميمونة رضي الله عنها؟ أين ماتت؟ أن يجيب: في سرف. نعم، ماتت في سرف. نعم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يقال زوج النبي أو يقال زوجة النبي عند من هذا السؤال؟ عمران، يجوز هذا ويجوز هذا، يقال زوج النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة النبي، لأن الزوج يطلق على الرجل على المرأة، فيقال عائشة زوج النبي، زوج النبي أي زوجة النبي. نعم. طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أكثر من امرأة، فكان يطوف عليهن، وكان كل ليلة عند واحدة. إلا عائشة فكان عندها ليلتين. ما هو السبب؟ ما هو السبب يا أبا مسلم؟ أن سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين تنازلت عن يومها لمن؟ لعائشة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، فصلى العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام. ظاهر هذا أنه صلى 4 ركعات بعد العشاء مباشرة ثم نام. والروايات الأخرى، وسيذكر هذا كله الحافظ في كتاب الوتر، الروايات الأخرى أنه جاء إلى البيت ونام، فلما كان الليل أو قبل نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ وقرأ 10 الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها مرة ثم قام فصلى. فقام ابن عباس ففعل مثله. فقوله ثم نام يحمل أنه بعد أن قوله فصلى 4 ركعات أي فوصل وتعشى ونام فصلى 4 ركعات، أو كما يعني حتى تتفق مع الرواية الأخرى، ثم قام ثم قال نام الغليم. الغليم تصغير غلام، والتصغير هنا للتلطف. نام الغليم يحتمل أن يكون إخبارا أو استفهاما أو كلمة تشبهها، كلمة بدل من قوله نام الغليم. ثم قام أي يصلي. قال فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، أداره أخذ بأذنه وأداره عن يساره. وله قصة أيضا أنه كان يتأخر عن محاذاة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقدمه. ثم قال فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات، مع 4 الأولى كم تصير؟ تصير 9. ثم صلى 2 ركعات كم تصير؟ تصير 11. وجاء أيضا أنه صلى 13، أنه صلى 13. والجمع بين الروايات سيذكر في موضعه إن شاء الله تعالى. ثم نام حتى سمعت غطيطه. غطيطه قال الحافظ هو صوت نفس النائم، والنخير أقوى منه. إذن هناك أو خطيطه، وهو بمعنى الأول أنه دون الغطيط. إذن أول أصوات النائم إذا نام إذا كان خفيفا يقال له خطيط بالخاء، إذا ارتفع قليلا يقال له غطيط، إذا ارتفع يقال له نخير، وإذا ارتفع أكثر من ذلك يقال له شخير، وإذا كان أكثر من ذلك خرجوا من البيت ما له اسم. أقصى شيء الشخير، عيد الفائدة، الخطيط أرفع منه الغطيط وأرفع منه النخير وأرفع ما تقدم الشخير. وفي بعض الروايات نفخ، النفخ أيضا هو شيء خفيف، فكان يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم إذا نام يسمع له صوت نفخ، غطيط خطيط نفخ، ولم يصل إلى الشخير والنخير والله المستعان. طيب، هذا حديث ابن عباس، حديث لا سمر إلا لأحد رجلين، لمصل أو مسافر. قال أحمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت خيثمة هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة عن عبد الله رجاله محتج بهم الأوائل الأئمة إلى خيثمة، لكن خيثمة لم يسمع من عبد الله، خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة قالوا لم يسمع من عبد الله، وحسنه لعله له طرق عنده لمصل أو مسافر. فزاد عندنا ماذا؟ من زاد؟ السادس الذي هو المسافر، المسافر إذا حمل على غير الضيف. خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الفقيه لأبيه وجده صحبة، لم يلقى ابن مسعود، كان من العلماء العباد، ما نجا من فتنة ابن الأشعث إلا هو وإبراهيم النخعي فيما قيل، وحديثه في دواوين الإسلام، وكان سخيا جوادا يركب الخيل ويغزو. قال خيثمة لما ولد أبي سماه جدي عزيزا، ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سمه عبد الرحمن. وقيل ولد للمسيب بالكوفة ابن، فاشترى خيثمة له ضئرا فبعث بها إليه. كان خيثمة وإبراهيم أعجب أهل الكوفة إليه. قال أبو وائل في موت خيثمة وحزناه أدرك، قيل إنه أدرك بعض الصحابة. طيب، هذا خيثمة ابن من؟ ابن عبد الرحمن ابن أبي سبرة. في التقريب ثقة وكان يرسل، فإذا السند رجاله ثقات، إلا أن خيثمة لم يسمع من عبد الله، فيحتاج إلى نظر. قال وأخرجه الخطيب من طريق عمرو بن أبي قيس عن منصور به، أزالت الطريق منقطعة، فينظر في شواهده. اكتب هذا البيت. قال المتنبي وكل امرئ يولي الجميل، وكل امرئ يولي الجميل محبب، وكل امرئ يولي الجميل محبب، وكل مكان ينبت العز طيب، وكل مكان ينبت العز طيب، وكل امرئ يولي الجميل محبب، وكل مكان ينبت العز طيب. من أي بحر هذا يا صادق؟ من الطويل. حسنت، أذن يا محمد، بارك الله فيكم.